انا لله وانا اليه راجعون. السلام على أبي الحسن المرتضى ودع إمامك. السلام على شهيد المحراب والصلاة. السلام المعذرة يا مولانا يا صاحب السلام. السلام على من خضب شيبته بالدماء. السلام على من نعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداء تهدم. يعني تهدمت يا زهراء تهدمت والله وانفصل ايات والله العار وطم الزايا والله على متقى زينا يا زينا يا قتلا علي يا المرتضى زينب قتلا يا علي يا قتلا يا علي يا المرتضى قتل ابن عمي قتله أشقى الأشقياء عليا وعليا لبس إسلام أبراد السواد يوم أرد المرتضى سيف المراد ليلة ما أصبحت إلا وقيت غلب الغيوم على أمري والصلاح خفضيت أعلامهم واحد الهادي بضريحة وبالقبر خاطب تصل حيدر الكرار وصفه وبوسط محراب وذبي وشيعته طلعت بنهفه ذا يقوم وذا يطيح وشافوا الكرار وصفه بوسط محراب انظر امام المناد الوعلي انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين طيبوا مجالسكم وأفواهكم وصدوركم للصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على
من جملة المناقب والفضائل المشهورة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حادثة رد الشمس بعد مغيبها وقد تكرر حدوث هذه الحادثة لأمير المؤمنين عليه السلام مرارا عديدة فذكر الشيخ ابن شهراشوب أعلى الله مقامه الشريف أنها حدثت يوم أحد ويوم خيبر ويوم بدر وفي مسجد الفضيخ بالمدينة وذكر أوقاتا أخرى أيضا وأفاد شيخ الطائفة الشيخ جعفر كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف أن حادثة رد الشمس قد تكررت لأمير المؤمنين عليه السلام بحسب ما روي 60 مرة فحادثة رد الشمس من الفضائل المشهورة والمناقب التي كثر نقلها ولهذه الحادثة واقعتان مشهورتان إحداهما وهي الأشهر ما روتها أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما صلى صلاة الظهر نزل الوحي عليه وكان في كريع الغمام، فأسنده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى ظهره ووضع رأسه في حجره، وما زال الوحي ينزل عليه حتى غربت الشمس. فقال الرسول لأمير المؤمنين عليه السلام: هل صليت يا علي؟ فقال: لا. فقال: سل الشمس أن ترد عليك. فرفع أمير المؤمنين يديه ودعا أن ترد الشمس له، ورفع رسول الله صلى الله عليه وآله يديه وقال: اللهم إن عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك، فرد عليه الشمس، فرد عليه الشمس بعد غيابها. فرجعت الشمس بعد أن غابت، وقام علي وصلى فرضه فما أتمه حتى رجعت الشمس مرة أخرى وبانت الكواكب في السماء. نحن هذه الليلة نريد أن نتناول حادثة رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام من خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإمكان الوقوعي، والمرحلة الثانية مرحلة الوقوع، والمرحلة الثالثة رد الشبهات المثارة حول حادثة رد الشمس. أما ما يرتبط بالمرحلة الأولى وهي بيان الإمكان الوقوعي لحادثة رد الشمس، أيها الأحبة، عندما تكون هنالك قضية معينة مثارا للتساؤل ومثارا للتشكيك، فإن هذه القضية من أجل إثباتها إثباتا علميا لا بد من تناولها عبر مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الإمكان وإثبات أنها ممكنة، والمرحلة الثانية مرحلة الوقوع وإثبات أنها واقعة، إذ أن القضية ما لم يثبت لدينا في المرحلة الأولى أنها ممكنة فلا داعي للبحث عنها في مرحلة الوقوع، بل يكون ذلك لغوا لا ثمرة له. لذلك نثبت إمكان القضية أولا، فإذا ثبت بأنها ممكنة انتقلنا من مرحلة الإمكان إلى مرحلة الوقوع. قضية رد الشمس عندنا نحن الشيعة من المسلمات التي لا ينكرها أحد، ولكن غيرنا يوجد عنده من شكك في هذه الحادثة، وفي طليعة هؤلاء من يعبر عنهم بالأبناء الأربعة، وهم ابن كثير وابن القيم وابن حزم وابن تيمية. هؤلاء الأربعة شككوا في وقوع حادثة رد الشمس وأثاروا بعض علامات الاستفهام حولها. إذن هذه القضية مثار شك، هل هي ممكنة أم ليست بممكنة؟ هل هذه القضية يمكن تحققها أم لا؟ نحن هنا نريد أن نركز النظر أولا على إمكانها. شنو معنى إمكانها الذي نريد أن نركز عليه؟ هنالك كما يذكر علماء الحكمة هنالك نوعان من الإمكان. النوع الأول ما يعبر عنه بالإمكان الذاتي، والنوع الثاني ما يعبر عنه بالإمكان الوقوعي. الإمكان الذاتي يعني ماذا؟ يعني عدم الاستحالة الذاتية. هناك أشياء مستحيلة في ذاتها، اجتماع النقيضين مستحيل في ذاته، اجتماع الضدين مستحيل في ذاته. الأشياء التي لا ترجع إلى استحالة النقيضين ولا ترجع إلى استحالة الضدين يعبر عنها بأنها ممكنة ذاتان. وما أكو أحد من المسلمين ينازع في أن قضية رد الشمس ممكنة بالإمكان الذاتي، إذ رد الشمس لا يلزم منه لا اجتماع الضدين ولا اجتماع النقيضين، فرد الشمس ممكن بالإمكان الذاتي، أمر ممكن ولا مانع منه. إنما نقطة النزاع بيننا وبين غيرنا في أن قضية رد الشمس هل هي ممكنة بالإمكان الوقوعي أم لا؟ الإمكان الوقوعي يعني ماذا؟ يعني أن لا يترتب على وقوعها محذور عقلي أو خارجي. أكو بعض الأشياء في حد ذاتها ممكنة، ولكنها لو وقعت يترتب على وقوعها محذور، فتكون ممتنعة من ناحية الوقوع لا من ناحية الذات. غيرنا يقول حادثة رد الشمس ممكنة بالإمكان الذاتي كما نقول نحن، ولكنها ممتنعة بالامتناع الوقوعي. ليش ممتنعة بالامتناع الوقوعي؟ يقولها الشمس حركتها مرتبطة بحركة الأفلاك، وحركة الأفلاك دخيلة في استقامة النظام الكوني. فإذا قلنا بأن الشمس ردت بعد أن غابت، هذا يلزم منه حدوث خلل في حركة الأفلاك، وحدوث خلل في حركة الأفلاك يلزم منه ماذا؟ اختلال في النظام الكوني كله. هي حركة الشمس ليست حركة تدور مدار نفسها ولا علاقة لها بغيرها، حركة الشمس مرتبطة بحركة الأفلاك، حركة الأفلاك مرتبطة بحركة نظام العالم. فإذا قلنا بأن الشمس قد ردت، إذا تحركت حركة على خلاف مسارها، فإذا كانت قد تحركت حركة على خلاف مسارها لزم من ذلك حدوث اختلال في حركة الأفلاك، وحدوث الاختلال في حركة الأفلاك موجب لحصول حالة الفساد والاختلال في الكون كله. فإذا قلنا بأن الشمس قد ردت يترتب عليها هذا المحذور وهو الفساد الكوني، وهذا ما يمنع من وقوعها. إذن دولة يقولون حادثة رد الشمس من ناحية الإمكان الذاتي ممكنة لا مشكلة فيها، ولكن يترتب عليها محذور خارجي لا يمكن الالتزام به، وهذا يمنع من القبول بإمكانها إمكانا وقوعيا. نحن نقول حادثة رد الشمس كما هي ممكنة بالإمكان الذاتي ممكنة بالإمكان الوقوعي أيضا. ليش ممكنة؟ ألا يترتب هذا المحذور؟ نقول كلا. لماذا؟ لأن حادثة رد الشمس إنما هي من باب الإعجاز لأمير المؤمنين عليه السلام وللنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
والإعجاز ما هو؟ الإعجاز هو خرق السنن الطبيعية وخرق القوانين الكونية. الإعجاز عبارة عن خرق سنن الطبيعة. عصا تتحول إلى ثعبان، هذا خرق لسنن الطبيعة، لذلك صار إعجازا. فإن العصا في نفسها لا يمكن أن تكون ثعبانا من غير مقدمات إعدادية عديدة. فأن تتحول العصا دفعة واحدة إلى ثعبان هذا خرق لسنن الطبيعة. الإعجاز هكذا قوامه روحه بخرق سنن الطبيعة. نحن نقول بأن حادثة رد الشمس هي نحو من أنحاء الإعجاز. فإذا كانت نحو من أنحاء الإعجاز إذن لابد أن يكون فيها خرق لسنن الطبيعة. أنت الآن لما نجي وتقول أن الشمس إذا ردت يلزم من ذلك اختلال في حركة الأفلاك، واختلال حركة الأفلاك يلزم منه اختلال كوني، أنت هنا تنكر الإعجاز، لأن هذا هو مقتضى جريان الأمور الطبيعية. مقتضى جريان الأمور الطبيعية أن الشمس إذا تغيرت حركتها تختل حركة الأفلاك، إذا اختلت حركة الأفلاك ماذا؟ يحصل فساد كوني. هذا هو مقتضى السنن الطبيعية والوضع الطبيعي. أما أن ترجع الشمس على خلاف حركتها ويؤثر ذلك على حركة الأفلاك ومع ذلك يبقى النظام الكوني على حاله، هذا بمقتضى السنن أو على خلاف السنن؟ هذا على خلاف السنن. وهذا هو الذي حققه الإعجاز. الذي حققه الإعجاز أن عليا رد الشمس بعد غيابها، ومقتضى رد الشمس أن يحصل اختلال في حركة الأفلاك يؤدي إلى فساد كوني، إلا أن عليا خرق هذه السنة فأرجع الشمس من ناحية بعد أن غابت وحافظ على حركة الأفلاك والنظام الكوني من ناحية أخرى، فصار ذلك خرقا للسنن الطبيعية على يد علي بن أبي طالب. والله سبحانه وتعالى الذي تحت سلطانه حركة الشمس هو نفسه من تحت سلطانه حركة الأفلاك، وهو الذي يستطيع أن يوازن بين الحركتين. فإذا تحركت الشمس على خلاف مسارها استطاع الله تعالى بقدرته أن يجعل حركة الأفلاك متناسبة مع حركة الشمس، وبذلك يحافظ على النظام الكوني من غير أي محذور. إذا حادثة رد الشمس ممكنة بالإمكان الذاتي، وممكن أيضا بالإمكان الوقوعي، إذ لا يترتب على وقوعها أي محذور. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة الوقوع، بعد أن ثبت أن هذه الحادثة ممكنة بالإمكانين الذاتي والوقوعي، نقول هل وقعت هذه الحادثة أم لا؟ طبعا نحن الشيعة كما ذكرنا، حادثة رد الشمس عندنا من المسلمات، لا أحد يناقش في وقوعها، وإنما بعض غيرنا هو من أنكر وقوع هذه الحادثة. إحنا نقول هذه الحادثة هل يمكن إثبات وقوعها على طبق مباني غيرنا أم لا يمكن إثبات وقوعها؟ إحنا عندنا مسلمة، لكن هل يمكن إثبات وقوعها على طبق مباني الآخرين أم لا؟ نقول نعم، القضية واقعة على مباني القوم أيضا. شلون القضية واقعة على مباني القوم أيضا؟ هنا عندنا ثلاث قرائن إذا التفتنا إليها يحصل عندنا الإطمئنان التام بوقوع هذه القضية حتى على مباني القوم. شنو هذه القرائن؟ القرينة الأولى تعدد الطرق والرواة. شلون تعدد الطرق والرواة؟ شوف هني ابن كثير يقف موقف مشرف كما هي العادة في مواقفه تجاه أمير المؤمنين عليه السلام. لما نجي إلى مسألة حديث الشمس يقول وهذا حديث منكر لم يرد في شيء من الصحاح ولا من الحسان. حديث رد الشمس حديث منكر لا قيمة له. احنا نقول هذا الحديث على عكس ذلك، ليس حديثا منكرا بل هو حديث معتبر في غاية الاعتبار. لماذا؟ لتعدد الطرق والرواة، وتعدد الطرق والرواة موجب لتصعيد درجة اليقين والعلم والقطع. شلون؟ الآن انت لما يجيك انسان يقول لك اليوم وقعت الحادثة الكذائية، هذا الإخبار يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، عندك درجة الصدق ودرجة الكذب متقاربتان، لأنه يحتمل أن يكون مشتبها، يحتمل أن يكون مخطئا، يحتمل أن يكون كاذبا. لكن عندما يأتيك خمسة أشخاص وكلهم يقولون وقعت الحادثة الكذائية، ومو كل واحد ينقل عن الثاني، لا، كل ينقل عن ماذا؟ عن معاينته هو، ينقل عن نفسه، ينقل عن حسه، هنا درجة الصدق والكذب تبقى بنفس المستوى السابق أو تتصعد؟ طبعا درجة اليقين تتصعد تترقى، يصبح هذا الخبر كأنه خبر يقيني قطعي. إذن عندما تتعدد الطرق ويتعدد الرواة، هذا يكون مؤشرا على صدق الحادثة ووقوعها. زين، احنا لما نجي الى حادثة رد الشمس، هذه الحادثة من الذي رواها من الصحابة في كتب القوم؟ ما نتكلم عن كتبنا، في كتب القوم رواها من الصحابة 12 صحابيا، فرواها أمير المؤمنين، ورواها الإمام الحسين عليهما السلام، ورواها سلمان المحمدي، ورواها أبو ذر الغفاري، ورواها جابر بن عبد الله الأنصاري، ورواها أبو سعيد الخدري، ورواها أنس بن مالك، ورواها أبو هريرة، ورواها أبو رافع مولى رسول الله، وروتها أسماء بنت عميس، وروتها أم هاني، وروتها أم سلمة. كل هؤلاء الصحابة شهدوا بأنهم قد شاهدوا رجوع الشمس لعليا بعد أن غابت. دول عدد الرواة، وعدد الطرق إلى الرواة هو الآخر أيضا متعدد. يعني هذه أم أسماء بنت عميس لروايتها 5 طرق، ولغيرها من الرواة أيضا طرق متعددة. فعندما تلتفت إلى تعدد الطرق وتعدد الرواة يحصل عندك جزم واطمئنان بوقوع الحادثة بلا تردد. هذه قرينة أولى. القرينة الثانية شهادة كبار أعلام مدرسة الخلاف بصحة وقوع أو بصحة حادثة رد الشمس بعد أن غابت. مسألة تصحيح حادثة رد الشمس ليست مسألة تختص بنا نحن الشيعة، بل رموز مدرسة الخلاف، علماء مدرسة الخلاف قد صرحوا بصحتها. فهذا ابن حجر ينقل في الصواعق المحرقة له، ينقل حديث رد الشمس ويعقب عليه بقوله: صححه الطحاوي والقاضي في الشفاء، وحسنه شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره. السخاوي أيضا لما من علمائهم لما نجي إلى حديث رد الشمس يقول: صححه الطحاوي والقاضي عياض وناهيك بهما. يعني أنت عندما تصل إلى تصحيح القاضي عياض وتصحيح الطحاوي لهذه الحادثة فتوقف عندهما، لأنه ليس بعد تصحيحهما تصحيح. إذن علماء السنة وكبار علمائهم قد اعترفوا بصحة حادثة رد الشمس وبحسن طريقها وبحسن أسانيدها. فهذه قرينة ثانية على وقوع الحادثة. القرينة الثالثة احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بحادثة رد الشمس على القوم يوم الشورى. أمير المؤمنين عليه السلام لما اجتمع بالقوم يوم الشورى واحتج عليهم بعدة أمور من جملتها حديث الغدير، احتج عليهم أيضا كما يروي السيوطي في كشف اللبس عن حديث رد الشمس، ويروي الصالحي الشامي من علمائهم في مزيل اللبس عن حديث رد الشمس عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: قال علي يوم الشورى: يا قوم، هل فيكم من ردت له الشمس غيري؟ فقالوا جميعا: لا. ولو كانت هذه الحادثة غير صحيحة وغير واقعة ما كان لأمير المؤمنين عليه السلام أن يحتج بها، وبعد أن احتج بها لو لم تكن واقعة وصحيحة لكان للقوم أن يعترضوا عليه ويقولوا من أين تثبت لنا أنك قد ردت إليه ردت إليك الشمس، ولكنهم أقروا وسلموا واعترفوا، وفي ذلك تنبيههم على وقوع حادثة رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام. إذن على مبانينا نحن الشيعة حادثة رد الشمس من المسلمات، وفوق الشبهات وفوق الإنكار، وعلى مباني القوم أيضا حادثة رد الشمس واقعة ولا سبيل للتشكيك فيها. بعد بيان هذه المرحلة نأتي إلى بيان المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي نقد الشبهات المثارة حول حادثة رد الشمس. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
الأبناء الأربعة الذين تقدمت الإشارة إليهم طرحوا عدة شبهات حول حادثة رد الشمس، أهمها ثلاث شبهات. الشبهة الأولى ما أشار إليها ابن تيمية من أن حادثة رد الشمس تكثر الدواعي لنقلها نظرا لغرابتها، فلو تحققت لكثر نقلها، فلما لم يكثر نقلها كان ذلك كاشفا عن عدم تحققها. شنو اللي يريد يقوله ابن تيمية؟ ابن تيمية يقول هنالك قاعدة عقلائية يمكن أن نستفيد منها وأن نحج الشيعة بها. شنو هالقاعدة العقلائية؟ القاعدة العقلائية هي أن الحوادث الغريبة إذا وقعت تكثر الدواعي لنقلها. لما تقع حادثة اعتيادية ليس هنالك موجب لتكثر نقلها. يعني الآن أكو واحد يوم من الأيام تسمع يقول لك طلعت الشمس، لا، طلع القمر، لا، لأنها حادثة اعتيادية، والحوادث الاعتيادية لا يهتم الناس بنقلها، لا يهتم العقلاء بنقلها. لكن لما تقع حادثة غريبة لا تتحقق في السنوات الطويلة إلا مرة واحدة أو لا تتحقق إلا نادرا، تشوف الجميع يركز عليها والجميع ينقلها والجميع يحاول أن يتحدث عنها. هذه قاعدة عقلائية ونستفيد منها كثيرا في مجالات مختلفة. إنجي نقول حادثة رد الشمس هل هي حادثة طبيعية أم هي حادثة غريبة؟ لا إشكال أنها حادثة ماذا؟ غريبة. فإذا كانت حادثة غريبة لابد أن يتكثر نقلها بمقتضى غرابتها، فلما لم يكثر نقلها كان ذلك كاشفا عن عدم وقوعها، إذ أنها لو وقعت على غرابتها لكثر نقلها، ولكن لم يكثر نقلها إذن هي لم تقع. نحن نقول هذه الشبهة لا قيمة لها. ليش لا قيمة لها؟ نحن لا ننكر القاعدة العقلائية، نقول قاعدة صحيحة، ولكن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها بالنسبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ليش لا يمكن تطبيقها بالنسبة لأمير المؤمنين؟ لأن فضائل علي ومناقب علي تعرضت إلى حرب شرسة من أجل طمسها ومن أجل القضاء عليها، وهذه الحرب ما كانت على مستوى أفراد، كانت على مستوى دول. معاوية بن أبي سفيان لما تسلم زمام الحكم بعث إلى عماله على جميع مناطق العالم الإسلامي بنسخة واحدة كتب فيها أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضائل أبي تراب، وكان كل من ثبتت عليه التهمة إما يقتل إما يقطع لسانه إما يمثل به. فكانت هنالك حرب دولية من أجل طمس فضائل أمير المؤمنين ومناقبه. إذن لو كانت الفضيلة لغير علي، نعم هنالك تتكثر الدواعي لنقلها، فعدم تكثر النقل مؤشر على عدم وقوعها. لكن الفضيلة إذا كانت لعلي لا يمكن تكثر نقلها، والحال أن هنالك رقابة دولية على كل من يتحدث بفضائل أمير المؤمنين. لذلك أنت عندما تأتي إلى حادثة رد الشمس وتثبت أن 12 صحابيا قد قاموا بروايتها، يعتبر ذلك عددا كبيرا جدا، أن فضيلة لعلي رغم التحدي الصريح من قبل السلطة الأموية، ومع ذلك يرويها ما يقارب 12 صحابيا، فهذا يعتبر عددا كبيرا. النكتة اللطيفة هنا ما هي؟ النكتة اللطيفة هنا هي أن حادثة شق القمر هي من سنخ حادثة رد الشمس. هذه حادثة سماوية غريبة وهذه حادثة سماوية غريبة، وهذه حادثة رد الشمس فضيلة لعلي، وحادثة شق القمر فضيلة للنبي. هذه الحادثة التي يؤمن بها ابن تيمية لا يتجاوز عدد رواتها الرواة الذين رووا حادثة رد الشمس، وهذا من العجائب. الرواة الذين يروون حادثة شق القمر لا يتجاوزون عدد الرواة الذين رووا حادثة رد الشمس، ومع ذلك كان ابن تيمية بمكيالين فقبل حادثة شق القمر فضيلة لرسول الله، وأنكر حادثة رد الشمس لكونها فضيلة لأمير المؤمنين، مع أنهما من باب واحد. فمن أنكر هذا لعدم تكثر النقل لابد أن ينكر هذا لعدم تكثر النقل. إذن هذه الشبهة لا قيمة لها. انجي إلى الشبهة الثانية. الشبهة الثانية تعتمد على حديث النبي الأعظم محمد
وسلم على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وآله: لم تحتبس الشمس على رجل إلا على يوشع بن نون. هذا الحديث الشريف صريحا في أن الشمس لم تحتبس على رجل إلا على يوشع فقط في زمن النبي موسى عليه السلام. وهنا عندنا إثبات، ولازم هذا الإثبات ماذا؟ نفي، نفي حادثة رد الشمس عن أمير المؤمنين عليه السلام بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وآله. نحن نقول أيضا هذا الحديث لا يثبت مدعى هؤلاء. لماذا؟ هذا الحديث مناقش سندا ودلالة. أما سندا فلأن الراوي المتفرد بهذا الحديث هو أبو هريرة، وأبو هريرة متهم في أمير المؤمنين، لا تقبل له رواية في حق علي عليه السلام، لأنه كان من الصحابة أصحاب المواقف المضادة لأمير المؤمنين عليه السلام. فنحن ما ورد من أبي هريرة فيما يرتبط بعلي عليه السلام لا نقبله، لأن أبا هريرة كان متهما في علي عليه السلام. هذا من ناحية السند. من ناحية الدلالة أيضا لا يدل هذا الحديث على المدعى. لماذا؟ شوفوا الحديث شنو قال: لم تحتبس الشمس لرجل إلا ليوشع ابن نون. هنا الحديث عبر بالاحتباس، ونحن عندنا شيئان، عندنا ظاهرتان: حبس الشمس ظاهرة، رد الشمس ظاهرة أخرى. حبس الشمس معناه تعطيل حركتها بحيث لا تتحرك، لا تواصل مسيرها، ورد الشمس هو قلب حركتها. ففرق بين حبس الشمس وبين ماذا؟ رد الشمس. والذي ينفيه حديث النبي هو ماذا؟ هو حبس الشمس، والذي حصل لعلي هو رد الشمس. فالمنفي لا يندرج ضمنه ما حصل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فحتى لو صح هذا الحديث فهو لا يعارض ما نعتقده من رجوع الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام. الشبهة الثالثة التي أثارها ابن تيمية هي أن الشيعة قد التزموا بعصمة أمير المؤمنين عليه السلام. شوف عدالة جميع الصحابة ما يخالف، لكن عصمة علي لا يخالف. عدالة جميع الصحابة شيء مقدس، ولا يصدر منهم ما يخالف العدالة. لكن لما تقول شهو هذا الشيء غير العصمة، لما تدعي لهم العدالة المطلقة ولا يصدر منهم شيء على خلاف العدالة، هو هذا معنى العصمة. نعم عدالة الصحابة أمر مقدس، لكن عصمة علي لا، هذا أمر لا يمكن قبوله. يقول انتو الشيعة إذا تلتزمون بحادثة رد الشمس لابد أن ترفعوا يدكم عن عقيدة العصمة. لما؟ لأنكم تقولون بأن عليا قد أخر الصلاة حتى غابت الشمس، وتأخير الصلاة عن وقتها معصية، بل هو من الكبائر، وعلي يجل عن مثل هذه المعصية. مورد ثاني: علي يصلي وهو سكران ما يخالف، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نازل في علي ما يخالف، لكن هني لوجود فضيلة قال علي أجل من أن تصدر منه هذه المعصية. فهنا أنتم الشيعة بالخيار، إما أن تلتزموا بعصمة علي كما هو مدعاكم فلا بد أن ترفعوا يدكم عن حادثة رد الشمس وتكذبوها، وإما أن تلتزموا بحادثة رد الشمس فلا بد أن ترفعوا يدكم عن عصمة علي عليه السلام. إذن أنتم بين خيارين وكلاهما مر، عدم رد الشمس مر وعدم العصمة مر، فماذا تختارون؟ نقول نختار أن الشمس ردت له وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه، لم تصدر منه خطيئة أبدا. كيف؟ نحن نقول بأن المتتبع لروايات حادثة رد الشمس لو تتبعها تتبعا دقيقا لوجد بأنها تدفع هذه الشبهة عن أمير المؤمنين عليه السلام. لما؟ لأن روايات أسماء بنت عميس صريحة في أن عليا عليه السلام قد صلى بالإيماء، وفي بعضها قد صلى بالإشارة، ولكنه لما انتهى الوحي السماوي أراد النبي الأعظم أن يظهر كرامة له صلوات الله وسلامه عليه، فأمره أن يطلب الشمس لتعود، ولما ردت صلى صلاة المختار بعد أن صلى صلاة المضطر. أمير المؤمنين صلى صلاة المضطر على نحو الإيماء، ولكن بعد رد الشمس صلى صلاة المختار. تقول شلون يعني الإمام علي كيف صلى بالإيماء؟ لماذا أخر الصلاة ولم يصلي؟ هذا المورد من موارد باب التزاحم بين الواجب الأهم والواجب المهم، وعند التزاحم بين الواجب الأهم والمهم يقدم الواجب الأهم على الواجب المهم. انت الآن لما تكون في نهاية الوقت وبقي عليك فرض تريد أن تصلي، لكن تريد تصلي تشوف أكو طفل صغير يغرق في الماء، فإن صليت غرق في الماء وهلك، وإن أنقذته من الغرق فات عليك وقت الصلاة، ماذا تصنع؟ تقدم الصلاة أم تقدم إنقاذ الغريق؟ تقدم إنقاذ الغريق. لماذا؟ يقول هنا تزاحم بين واجبين أحدهما أهم من الآخر. ليش أهم من الآخر؟ لأنك إذا لم تصلي في الوقت استطعت أن تصلي ماذا؟ خارج الوقت. لكنك إذا لم تنقذ روح الغريق هل تستطيع أن توجدها مرة أخرى؟ كلا. إذن هذا الواجب له بدل، ولكن ذلك الواجب ليس له بدل، إذا فات لم يمكنك أن تعوضه، فصار أهم الحفاظ على الروح لأنه لا بدل له أهم من الصلاة التي لها بدل. إذن لما نصير تزاحم بين واجبين يقدم الأهم على المهم، وهنا علي صلوات الله وسلامه عليه كان عنده تزاحم بين واجبين. واجب الأول هو الحفاظ على راحة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والواجب الثاني هو الصلاة. فإن قام علي وصلى أقلق رسول الله صلى الله عليه وآله وأزعجه وهو في طور نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله، وإن بقي يحافظ على راحة النبي فات الصلاة فرأى أن الحفاظ على راحة النبي أهم من الصلاة على نحو صلاة المختار، وجمع بين الحفاظ على راحة النبي مع صلاة ماذا؟ مع صلاة المضطر. لذلك الرواية اللطيفة عن النبي صلى الله عليه وآله لما قال للأمير أن يدعو ماذا قال؟ اللهم إن عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك، يعني أن عليا عليه السلام ما كان فقط هذا على نحو عاطفي وضع رأس النبي في حجره وبقي ينتظر النبي من باب حبه وعاطفته، بل كان في مقام الطاعة لله والطاعة لرسوله، الطاعة لله ولرسوله بالحفاظ على راحة النبي وعدم إقلاقه حال نزول الوحي عليه. ثم أن أمير المؤمنين عليه السلام على كل حال ما صلى خارج الوقت، وإنما صلى ماذا؟ داخل الوقت، إذ أن الله تفضل على علي ووسع الوقت له، فصار الوقت ممتدا له إلى ما بعد ماذا؟ رجوع الشمس بعد غيابها. فصلى أولا صلاة المضطر، ثم لما وجد نفسه قادرا ومتمكنا من صلاة المختار صلى صلاة المختار في وقتها، وكانت تلك فضيلة خص الله بها أمير المؤمنين. وأبى الله أن تكون هذه الفضيلة فضيلة بصرية فحسب، بل جعلها فضيلة سمعية أيضا. تقول سيدتنا أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها: فلما غابت الشمس مرة أخرى سمع لها صرير كصرير المنشار في الخشب، يعني إذا واحد ما منتبه ما ملتفت من خلال نظره يكون يلتفت من خلال ماذا؟ سمعه. سمع لها صرير كصرير المنشار في الخشب، حركة غياب الشمس كان لها صوت صرير كصرير المنشار في الخشب. فانشد الناس يتطلعون إلى تلك الفضيلة العظمى التي أعطاها الله لأمير المؤمنين. وهكذا هي السماء تأبى إلا أن تشارك الأرض فيما يرتبط بعلي عليه السلام. لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. دائما السماء تصدح بمناقب أمير المؤمنين وبفضائله، وتشارك الأرض فيما يرتبط به. لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. لكن هذه الليلة ما أدري شلون شاركت السماء الأرض، ليلة أيضا السماء شاركت الأرض، لكن كيف شاركتها؟ تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست والله أعلام التقى، وانفصمت والله العروة الوثقى. هذا النداء السماوي هذه الليلة، هذا النداء السماوي إحنا ما سمعناه شيعة، ما سمعناه، لكن الآن إذا تجدد علينا إيش قد ياخذ من نفوسنا، إيش قد يؤثر على قلوبنا. إذن إيش حال زينب عندما سمعت هذا النداء؟ زينب بأبي هي وأمي لما سمعت هذا النداء في مثل هذه الليلة، كيف تحمل قلبها وهي تسمع السماء تنادي قتل علي المرتضى؟ ذابت هذه الليلة فخر المخدرات، تفطر قلبها ألما على أمير المؤمنين. وهذا مو فقط بعد أن قتل، قبل أن يقتل وهي تراقب أمير المؤمنين، تراقب الموقف باللوعة والألم، تشوف يدخل الدار ثم يخرج إلى صحن الدار، ينظر إلى النجوم، ينظر إلى السماء، وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنها والله الليلة ما كذبت ولا كذبت، هذه الليلة التي أنا موعود بها. ويرجع إلى الدار ثم يخرج مرة أخرى، يقول لها بني نادي على إخوتك، ويجتمع أبناء علي عند علي، ماذا عندك يا أمير المؤمنين؟ يقول لهم لقد غفت عيناي قليلا فرأيت رؤيا أفزعتني. أمير المؤمنين يريد يمهد إلى المصيبة العظمى، وما الرؤيا يا أبا الحسن؟ قال لقد رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول يا علي أما أنا أن تخضب هذه من هذا؟ أبا الحسن أنت موعود تخضب شيبتك البهية، أما أنا أن تخضب هذه من هذا؟ وإنك قادم إلينا في العشر الأواخر من شهر رمضان، وإذا الصيحة قد ارتفعت في بيت علي وعليا. هذا علي يودعهم، هذا علي يفارقهم، تفرق عنه أولاده. التفت إلى ابنته قال لها بني إذا حان وقت الصلاة فأيقظيني إن كنت نائمة. صارت تراقب حركة الفضاء إلى أن حان وقت الصلاة، أقبلت بالماء لأمير المؤمنين، قدمت له الماء ليتوضأ بأبي وأمي، جدد وضوءه، خرج من الدار. كان هنالك وز في صحن الدار، تقول الرواية فلما رأينا الإمام تفاررنا في وجهه. يعني شنو هذا يا شيعة؟ يعني الليلة كل الوجود يقول في أمان الله، الليلة كل الكون ينادي وعلي. الإمام صوائح تتبعها نوائح من نسوة صوارخ، آجركم الله. أقبل إلى باب الدار، تقول الرواية أمسك بالباب أراد أن يفتحه فانحل مئزره. إليه ابنته أم كلثوم قالت أبا تنعى نفسك؟ هذا كلام من عاف الحياة، كلام من عم ينعى نفسه. طلعت تجر ديال هذيك النجيب تناديه يا ويا حبيب. الليل عمار قوض والأجل حا ما حد يفر من المقا للبيت ردوا للبيت ردوا للبيت يا يا بدرين لا تقصد الجامع لا قال الله من جمالك تختل الدار عظم الله أجوركم خرج الإمام إلى المسجد أقبل إلى المئذنة تقول الرواية صعدها ونادى بأعلى صوته الله أكبر يلا ودع ودع إمامك الله أكبر الله فلم يبق بيت من بيوت الكوفة إلا ودخله صوت الإمام وكأن الإمام يخاطب شيعته في أمان الله في دعة الله أتم أمانه نزل من المئذنة صار يمر على المصلين يوقظهم من نومهم وهو يقول الصلاة الصلاة يرحمكم الله إلى أن وصل إلى عدو الرحمن بن ملجم وجده نائما على وجهه قال له يا هذا لا تنم نومة الشياطين وإني لو شئت لأخبرتك بما تحمله تحت ثيابك لقد نويت على أمر تكاد السماوات تتفطر لأجله ثم أقبل إلى محراب صلاته آجركم الله يا شيعة الإمام أحرم للصلاة سجد سجدته الأولى رفع رأسه من السجود سجد السجدة الثانية فأقبل ابن ملجم شاهرا سيفا فاتحا باعه يا زهراء وضرب الإمام السيف على رأس إمامكم يا علي يا علي. تقول الرواية فنادى جبرائيل بين السماء والأرض: قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى. فلما سمعت أم كلثوم خرجت من الدار، أقبلت إلى الجامع، وجدت أباها ممدا في محراب الصلاة، الحسن عن يمينه، الحسين عن شماله. صارت تنطب على راسها وتنادي: واهبته ويلي علم كلثوم بهمة. يلا يلا تعزية تعزية. ويلي علم كلثوم من طلعت بهمة، صارت تند من فوق خدها وإجت يم. أقول شافت أبو هيثم في المحراب. يا علي يا علي، شافت أبو هيثم مشقوق راسه وحوله يبكي الحسن وحسين. تدق الراس وتنادي يا ونيلة، يا هو اللي بيشفوك بعد عينا. وياه وياه ترى مفجوعها، صارت تدق الراس وتنادي يا ولد، ياهو اللي بيشفاك بعد عيلة. بعد بعد يا يا بهادي روحتك نوتر يا ابو ابراهيم، ذلت يا ابو الحسنين من بعدك الصبطين. ويلي محلى الابو في العيد يسليها سليها، محلى الابو في العيد لو جمع لبسهم الزينة على جاري، رفرف عليهم بالهنايا طير السعادة، أطيب القلب وتصير عيشتهم هنية. ختام المجلس: واحنا ابونا قبل عيد، قبل عيد بتسعة ايام سافر خلانا، وصرنا بعد هيدا وافراحنا راحت صار العيد. لابن ملجان والأقدار الرغان بتهم هدمت ويحك، بأمير المؤمنين وسيد الوصيين، فرج عنا فرجا عاجلا يا رب العالمين، بحقه وبحق أبنائه الطاهرين فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.